بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بالدعاء قبل السلام وأنواع الدعاء قبل السلام، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صيغا للدعاء قبل السلام مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قرأنا منها الصيغة الأولى وهي التي وردت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني أو الصيغة الثانية، يعني الصيغة الثانية: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. بعد من شر ما لم أعمل بعد. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد وغيره من طريق فروة ابن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاة. قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات، أو من شر كل ما يتعلق به كسبي أولا، أي من شر ما عملت، شر أعمالي الماضية كلها. هذه من جملة الأدعية التي يدعو بها المصلي قبل السلام، وليس معنى هذا أنه يستغنى بهذا عن الاستعاذة بالله من أربع، ولكن المقصود أنه بعد أن يستعيذ بالله من أربع، لأنه سبق معنا أن الاستعاذة من الأربع واجبة للأمر، فليستعذ بالله. وعلى هذا فبعد أن يستعيذ بالله من الأربع المذكورات في حديث عائشة وأبي هريرة يشرع له أن يدعو بما شاء، لقوله في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أو يتخير منها ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. ومنها هذه الأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الدعاء بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأفضل من غيره، مع جواز أن يدعو بما شاء. قال الثالث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وهذا جاء في حديث عائشة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه. حديث عند أحمد والحاكم، يقول الشيخ رحمه الله: إسناده جيد. ولا يعني هذا أن هذه الأدعية أيضا مخصوصة بما قبل السلام، بل يجوز أن يدعو بها حتى في السجود، حتى في السجود يدعو بهذه الأدعية، لأن النبي عليه، لأن الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الموضع ذكر الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يعني التي جاء أنه دعا بها في الصلاة. وتعلمون أن من مواضع الدعاء السجود، وهكذا أيضا من مواضع الدعاء قبل السلام. الرابع: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبين، أي لا ينتهي ولا ينقطع، قال وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء عظيم جاء من حديث عمار بن ياسر أخرجه النسائي ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل وابن خزيمة في التوحيد والحاكم. نعم حسنه الشيخ رحمه الله تعالى. وقوله توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ليس فيه أنه دعا بالموت، ولا يتعارض مع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا من ذلك، يعني هذا مما ورد الترخيص به أن يدعو بالموت إذا كان الموت خيرا له. فوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفيه أيضا إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا أيضا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سيرة الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وأدلة النظر إلى وجه الكريم في الجنة كثيرة. هذه الصيغة الرابعة، أو هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء به في الصلاة. قال وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من جملة الأدعية ثابتة الصلاة علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. قوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في بعض الروايات كبيرة، والشيخ رحمه الله يميل إلى أن رواية كبيرة شاذة وأن الثابت فيه كثيرة فقط. وبين أنه لا يجمع بين كثيرة وكبيرة، لا يقال ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. وبين هذا الإمام ابن القيم في الدلالة، أشار إليه الشيخ رحمه الله بالأصل. قال: وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك في رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. هذا جاء من حديث عائشة. أخرجه الحاكم وأحمد والطيالسي وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي تصلي وله حاجة، فأطلعت عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قالت: قلت يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: قولي، وذكر هذا الدعاء الذي قرأه. وقد جاء من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، الدعاء الجامع، يعني الدعاء الذي تكون كلماته قليلة ولكنه يتضمن الخير الكثير. هذا السادس من الأدعية. قال: وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها مدندن. جاء الحديث بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. وقصة الرجل معروفة الذي كان يصلي خلف معاذ فانصرف بسبب تطويله، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن معاذا قال فيه منافق وشكى إليه، قال عليه الصلاة والسلام: فتان أنت يا معاذ. الحديث معروف سبق معنا. الشاهد أنه قال لهذا الرجل: ما تقول في الصلاة؟ فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: أتشهد، يعني يأتي بالتشهد، ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفي لا أحسنه. والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: حولها مدندن، أي حول هذه المقالة التي ذكرها الرجل، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، حولها مدندن، كلامنا قريب من كلامك في هذا المعنى. قال: وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، في رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وهذا جاء من حديث محجن ابن الأدرع السلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول ذكر هذا الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له، قد غفر له، هذا دعاء عظيم. اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال وسمع آخر يقول في تشهده أيضا قد جاء بنحو هذا من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهو حديث صحيح. قال وسمع آخر يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم في رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وغيره. قال أنس كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه وذكر هذا. فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما ذكر تدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. هل يصلح أن يقال الآن في شيء إذا سئل عنه شخص أن يقول الله ورسوله أعلم؟ لا يصلح. من عنده جواب آخر؟ كلكم يجمعون على أنه لا يصلح. نعم يصلح. إذن قولان، من يزيد قولا ثالثا؟ نعم في حياته يقال الله ورسوله أعلم وبعد موته لا يقال، هذا قول ثالث يا ماجد في المسألة. من يزيد قول الرابع؟ نعم يقال الله أعلم، لكن السؤال هل يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم؟ إذا كانت المسألة من أمور الدين يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمور الدين وهو مبلغ لهذا الدين. أحسنت. وإذا كانت من أمور الدنيا لا يقال الله ورسوله أعلم. واضح؟ أمور الدنيا لا يقال فيها الله ورسوله أعلم. يأتي شخص إليك مثلا ويسألك عن سعر بعض القطع أو بعض السلع في السوق، لا تقول الله ورسوله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه إنك ميت وإنه ميت ما أعلم الغيب. واضح؟ لكن أمور الدين يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. هذا هو التفصيل الصواب في المسألة. فأمور الدنيا يقال الله أعلم، وأمور الدين يقال أيضا الله أعلم، ولو قال الله ورسوله أعلم أيضا لا حرج لأنها أمور الدين. لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم. وقد جاءت عدة أحاديث في الاسم الأعظم، الاسم الأعظم، واختلف أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم، منهم من قال الحي القيوم ومنهم من قال بمدلول هذه الأدلة التي ذكرت هنا، ومنهم من قال لا يعلم الاسم الأعظم، ومنهم من قال الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا القول قريب لأن لفظ الجلالة ورد في جميع الأدلة التي وردت في تحديد الاسم الأعظم، هذه التي بين أيدينا وغيرها. والسيوطي رحمه الله كتاب بعنوان الدر المنظم في اسم الله الأعظم، قال: وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا ورد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم. وفيه ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، وذكر هذا اللغة. انتهينا من الأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بها في الصلاة، بعضها مطلقة يدعو بها في الصلاة، وبعضها مقيدة بين التشهد والتسليم. وكما سمعتم يجوز الدعاء بها عند السجود ويجوز قبل التسليم، كله موضع دعاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. يا هذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وفي هذا بيان أن الشخص يلتفت عند السلام حتى يرى من خلفه بياض خده الأيمن، وهكذا عن يساره. وأصل الحديث في صحيح مسلم. مختصرا، والأحاديث الواردة في التسليمتين كثيرة جدا متواترة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. يقول حافظ بن حجر رحمه الله: وقعت هذه الزيادة في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود، وهي عند ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود في حديث وائل بن حجر. نعم. فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. هذه الزيادة نعم وردت في كتب الحديث، لكن قد علّت زيادة بركات السلام أعلها بعض الحفاظ. جاءت في حديث وائل ابن حجر عند أبي داود طبراني وغيرهما، عند أبي داود الطبراني وغيرهما. من طريق موسى بن قيس، وهو حسن الحديث، لكن موسى بن قيس هذا الذي هو صدوق حسن حديثه خالفه سفيان الثوري عند أحمد، وخالفه شعبة بن الحجاج. ما حال شعبة؟ أمير المؤمنين في الحديث. لو خالف شعبة فقط يخالف قول شعبة، كيف قد اجتمع أميرا المؤمنين في الحديث شعبة وسفيان؟ والعلاء بن صالح كلهم رووه بلفظ ويسلم عن يمينه وشماله، كلهم يرون بهذا. وموسى بن قيس هذا رواه بزيادة وبركاته، رواه بلفظ كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا في رواية موسى بن قيس. وعلى هذا فالزيادة شاذة، لا صحيح. زيادة البركات والسلام شاذة، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار إلى ذلك الطبراني بقوله: هكذا رواه موسى بن قيس عن سلمة عن علقمة بن وائل، وزاد فيه: السلام وبركاته. وضعفها النووي قال السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. قال النووي ولا يسن زيادة وبركاته وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف. عجيب كلام النووي فيها شديد. قال وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث بل صح هذا الحديث وغيره بتركها. على كل لا نقول بدعة فقد اجتهد بعض أهل العلم صحح السنة الحديث لكن الأقرب عدم ثبوته والسنة أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله زيادة بركاته لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شاذة. نعم ولهذا قال النووي ولا يسن زيادة بركاته وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف. واضح إن شاء الله. إذن خلاصة أن زيادة بركاته لم تثبت في السلام. قال رحمه الله وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر على قوله عن يساره السلام عليكم. جاء هذا في حديث ابن عمر قال واسع بن حبان قلت لابن عمر اخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال فذكر التكبير كلما وضع رأسه كلما رفعه وذكر السلام السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. نعم وحسنه الشيخ رحمه الله تعالى. ها هنا وكل أولى أن يزيد بركاته والأحسن. قال نعم الأولى أن يزيد رحمة الله أحسن. نعم سبق لسان أما وبركاته قد سبق ما شاذ. قال ابن قدامة رحمه الله والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح. فإن قال السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزئ لكن الأولى كما سمعتم أن يزيد ورحمة الله نعم بالنسبة للسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لا بأس أن يأتي بها في بعض الأحيان باعتبار أنها قد ثبتت في حديث ابن عمر في بعض الأحيان لكن الأكثر والأشهر والأحاديث الكثيرة وردت بالسلام عليكم ورحمة الله زيادة البركات سمعت أنها شاذة لم تصح. نعم قال رحمه الله تعالى وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة. جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لكن الحديث فيه كلام سيأتي إن شاء الله والكلام عليه. قال السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا قليلا. جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنه يعني ما يتعلق بالتسليم الواحدة وهنا فائدة حول هذا حول التسليمة الواحدة. جمهور أهل العلم على استحباب التسليمتين عن اليمين وعن الشمال قولهم هو الصحيح. ذهب بعض العلماء إلى جواز أن يسلم المصلي تسليمة واحدة، قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح قول الجمهور بالتسليمتين معا للأحاديث الواردة، والأحاديث الواردة التسليمتين أصح من أدلة التسليمة الواحدة. التسليمة الواحدة جاء من حديث سعد بن أبي وقاص قال فيه ابن عبد البر وهو وهم وغلط، وجاء عن عائشة وهو حديث معلول باتفاق الحديث قال أبو حاتم وحديث منكر، نعم، وعله أيضا الدارقطني رجح الوقت، قال فتبين أن الرواية المرفوعة وهم. وعن سمرة فيه انقطاع، قال ابن عدي وعطاء ضعيف قدري، وفيه الحسن عن سمرة، الحسن لم يسمع من سمرة كما هو معلوم. وجاء عن سهل بن سعد وسلم بن الأكوع وهما ضعيفان في حديث سهل عبد المهيمن ضعيف جدا، قال الدارقطني عبد المهيمن هذا ليس بقوي، قال ابن حبان بطل الاحتجاج به، نعم. وفي حديث سلمة يحيى بن راشد قال ابن معين ليس بشيء، قال النسائي ضعيف. قال ابن عبد البر رحمه الله الأحاديث في التسليم الواحدة معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث، إذن هذا تنصيص من إمام مطلع أعني ابن عبد البر، جاءت أحاديث أنه سلم تسليمة واحدة لكنها ضعيفة لا تصح. وقال ابن القيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من وجه صحيح، واضح مراسيل وأحاديث ضعاف لا تصح، مراسيل وأحاديث ضعاف كما ترى لا تصح. إذن خلاصة أن أحاديث التسليم الواحدة لم تصح، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين، كان يسلم تسليمتين. قال وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يمد يده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. طيب هذا ورد من حديث جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم ونظر إلينا إلى آخر الحديث، ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. قال هو بإسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر، يعني أذناب الخيل الشمس لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، هذا ما يصح. الآن بعض الناس يسلم ويرفع يده هكذا وهي مطروحة على فخذه، هذا خطأ، هذا خطأ ما يحتاج إلى هذا، والصحابة كانوا يرفعون أيديهم ويحركونها كما تحرك الخيل أذنابها عن اليمين عن الشمال، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنكم، قال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يمد يده، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمين أو شمال، واضح. قال إذا كانوا يفعلون هذا ممكن. قال وجوب التسليم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقول تحليلها قال أي تحليل محل خارجها من الأفعال، والحديث يدل على وجوب التسليم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذا هو الصواب، أنه واجب، لأنه يحصل به التحليل، تحليل ما كان محرما أن يفعل في الصلاة وهو حلال خارجها يحل بالتسليم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم، ولم يثبت عنه أنه تركه، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك. هذا الخاتمة. بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. يعني هذه الأحكام ليست خاصة بالرجال، هي عامة للرجال والنساء، إلا ما ورد الدليل على أنه من خصوصيات الرجال. قال: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك الرجل مرسل لا حجة فيه. الصواب أنها يعني ماذا يشملها الأحكام التي سبقت معنا في السجود. بعض الفقهاء استحسن اعتمدوا على حديث مرسل لا يصح أنها تنضم بعضها إلى بعض، لكن الحديث ضعيف. قال: وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، تربع معروف جلوس متربع، فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. قال: وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، يعني قال البخاري وكانت فقيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى هنا ينتهي كتاب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم مع تخريجه والتعليق عليه، وكان الفراغ منه أصيل يوم الاثنين، أصيل يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1366 من هجرة سيد المرسلين. وإني لأرجو الله تعالى أن يبارك لي في عمري ووقتي ويوفقني أن أجمع كل ما يتعلق بالصلاة والطهارة مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أجزاء خاصة سهلة التناول والترتيب بعيدة عن الحشو والتعقيد. وهذا أسلوب الشيخ رحمه الله في سائر مؤلفاته، يهتم بما ثبت من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويترك ما عداه من التعقيدات والتكلفات وكثرة التحشية بالأقوال والآراء رحمه الله. لهذا كانت مؤلفاته سهلة، نعم مرغوب فيها، لأنه يتحرى الصحة ويتحرى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنه تعالى سميع مجيب، وأختم كتابي هذا بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. انتهى هذا الكتاب الذي هو في الحقيقة كتاب عظيم، جمع من أحكام الصلاة الشيء الكثير. قد كنا نظن أننا سنبقى فيه حوالي أسبوع أو أسبوعين، لكن يعني ماذا أطلنا فيه، والحمد لله حصلت الفائدة، حصلت الفائدة. ونعود إن شاء الله تعالى من الدرس القادم إلى دروسنا التي كنا مستمرين فيها في صحيح الإمام البخاري. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.